أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، مرسلة الصدوق الذي ورد في كل شيء مطلق، يعني هو في سعة، في عدم كلفة، وفي عدم ضيق حينئذ، وحرج تكليف من ناحية حتى يرد فيه نهي. وأن الورود هل هو بمعنى الوصول أو بمعنى الصدور؟ قلنا بأن صاحب الكفاية استفاد من ظاهر الرواية أن الورود هنا بمعنى الصدور، وبالتالي إن دل على براءة قبل ما لم يرد، يعني ما لم يصدر فيه نهي. فإذا صدر فيه نهي سواء وصل أو لم يصل للمكلف فلا يكون الحكم حينئذ براءة، فيه تفيد تأمينا وإطلاقا ما لم يصدر حينئذ النهي، مش ما لم يصل النهي فيه، فهذه بتكون حينئذ أضر عليه. من هنا حاول كما قلت لكم صاحب الكفاية يستفيد منها البراءة، حاول أن يستعين بالقصة، ولكن ليس الإصحاب الجارف في الشبهات الحكمية فيها، وإنما الإصحاب في الشبهات الموضوعية. وحاصل هذا الإصحاب هو إصحاب عدم الصدور، إنه يشك في الصدور وعدم الصدور، يستصحب عدم الصدور بنحو عدم النعتين، مش بحاجة لعدم أزل لحتى نفوت في عدم كذا وشو الأخير، لا، بنحو عدم النعتين. كان ولم يصدر هنالك حينئذ نهيا في العين، الآن يشك بأنه صدر نهي ولا لا، فنستصحب حينئذ عدم الصدور، يعني أصحاب الموضوعي. طيب هذا شو بفيدنا هذا أصحاب عدم الصدور؟ نقول بضمينة شيء آخر، ما هو؟ وهو أن تكون الحالة السابقة هي الإباحة، يعني كانت الأشياء على إباحتها، الإباحة الواقعية حينئذ للأشياء، واستصحبنا حينئذ عدم الصدور، يعني كأنه يصبح الحكم مركب من جزئين. الجزء الأول اللي هو ثبوت الإباحة واقعا زائد عدم صدور النهي، هود اثنين إذا ضمينا حينئذ أحد الجزئين الآخر سوف يتنقح ما هو حينئذ الموضوع البني، اللي هو حينئذ الإباحة الظاهرية والبراءة حينئذ كذلك. يعني بعبارة أخرى نستصحب عدم صدور النهي من جهة حتى نأمن من ناحية النهي، يبقى الأشياء حينئذ على يعني الأشياء الأولية على الإباحة حينئذ الواقعية فيها، يكون ذلك هو الثابت حينئذ في حقه. هذا اللي أفاده صاحب الكفاية، وبالتالي حينئذ سوف يفيدنا البراء والإباحة والإطلاق والسعة وعدم الضيق والكلفة على المكلف بمجرد عدم صدور حينئذ النهي، وعدم عام وصوله ولا عدم وصوله في البحث. ليش؟ لأنه نضم إلى ذلك حينئذ أن الأشياء الأولية على إباحتها الواقعية، فهذا الذي حينئذ سوف يثبت لدينا. وهذا حتى مش لح يختص فقط وفقط بموارد الشبهات التحريمية في البحث، بس هذا هو مقدار حينئذ ما لم يرد فيه النهي، ما لم يرد بمعنى ما لم يصدر فيه النهي، وتغلبنا على صدور النهي بالإصحاب اللي هو بمثابة العدم النعتي في البحث. ثم قال إنه هذا بينفع، هذا الكلام بينفع ما لم شو، ما لم يكن هنالك حينئذ نهي قد صدر في البحث، صدر عندنا حينئذ النهي وفي عندنا إباحة، لكنه لم يعلم المتقدم من المتأخر، يعني في صورة توارد الحالتين، يعني في عندنا حالتان سابقتان في البحث. الحالة السابقة وجودية اللي هي عبارة عن الإباحة، وحالة سابقة أيضا وجودية اللي هو عبارة أخرى عن الحرمة في البحث، إلا أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر في البحث. فمثل ذلك فهين إذن سوف لا يجري استصحاب عدم الصدور، عدم صدور البحث. هذا الكلام اللي ذكره صاحب الكفاية فيه احتمالها. الاحتمال الأول أنه أساساً حينئذ لا يجد الصحاب عدم صدور النهي، لا يجد العلم بصدور النهي ولو بالجمع، هلأ متقدم على الإباحة أو متأخر عنها، هذا مطلب آخر بس صدر حينئذ النهي، ومع العلم بصدور النهي فحينئذ اصحاب عدم صدور النهي. ما إلى ان الاصحاب يجري في صوره عدم العلم، اما في صوره العلم بصدور النهي لا، مع اصحاب العدم النعتي كان المشرع والمقنن ولم يصدر النهي، والان يشك فنستصحب. هذا اذا علمت بعدم صدور النهي، اما اذا علمت بصدور اصل صدور النهي حصل وشككت في المتقدم والمتاخر بينه وبين الاباحه فلا معنى لهذا. هذا محتمل ان يكون منظور ومقصود في النهي. في احتمال اخر وهو لا، ان يكون منظور عدم جريان استصحاب عدم صدور النهي في المورد. ليش؟ لانه باب توارد الحالتين، في توارد الحالتين الاستصحاب حينئذ لا يجري. ليش لا يجري الاستصحاب؟ اما وان، اما لعدم المقتضي او لوجود المانع. عدم المقتضي وهو انه لا بد وان يكون زمان اليقين، لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك، ان يكون في اتصال بين زمان اليقين وزمان الشك، بحيث يكون النقض اليقيني بماذا؟ بالشك، فيصدق لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر. وأما إذا حصل الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان ثالث، هذا الزمان اللي هو زمان اليقين المعاكس لليقين الأول والناقض حينئذ لليقين الأول، فساعتها لا يكون موارد نقض اليقيني بالشك، وإنما يكون باب نقض اليقيني بيقين حينئذ آخر في يقين. وهذه النقطة التي على أساسها أستاذ الشيخ الأخون اللي هو الشيخ الأنصار رحمة الله عليه قال بأنه إطلاقات أدلة الاستصحاب لا تجري في موارد العلم الإجمالي بما فيها موارد توارد الحالتين. ليش؟ لأنه لا يعلم أنه من نقض اليقيني بالشك اللي هو موضوع الاستصحاب، أو أنه لا من باب نقض اليقيني بيقين آخر في البين. فيكون بحسب تعبير الشيخ الأنصاري أنه هذا من باب التمسك بصدر الرواية أو بذيل الرواية. هل هو من نقد اليقيني بالشك اللي هو صدر الرواية واللي هو دليل الاستصحاب، أو أنه لا من باب نقد اليقيني بالشك؟ فيكون فيها إجمال حينئذ في إطلاق لا تنقض اليقين بالشك ولكن خذه بيقين آخر في شمولها لموارد العلم الإجمالي بما فيها مسألة توارد الحالتين، حيث لا يعلم أنه من نقد اليقيني بالشك في البين حتى يتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب، أو أنه لا من نقد اليقيني باليقين. يعني بعبارة أخرى لابد من إحراز اتصال زمان اليقيني بالشك، وفي المقام لا يحرز وإنما يشك في البين. فحينئذ لا يجري الاستصحاب لعدم المقتضي. على هالأساس كمان هلا بيصير في نقاش مبني يجري ولا لا يجري إذا مطلب آخر. مرة أخرى لا، نقول أن الاستصحاب لا يجري في موارد توارد الحالتين لأجل حينئذ شو؟ المانع، مش لأجل عدم المقتضي، مو لأجل أنه من النقض اليقيني باليقين وليس من باب النقض اليقيني في الشك، بل لأجل وجود المانع. ما هو المانع؟ وهو أنه هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر في الله، يعني استصحاب عدم صدور النهي واضح، يعني بعبارة أخرى أنه في إباحة في الله معارض باستصحاب عدم صدور الإباحة. أو فقل من كل أصحاب الإباحة والنهي لح يجوا في المقام ولح يؤدوا إلى نتيجة متعاكسة متخالفة بيتعارضوا وبيتصارق، فيسقط الأصحاب نتيجة وجود المانع مش عدم تمامية المقتضي. إن قلت إنه طيب هل الأصحاب سقط نتيجة وجود المانع ولا نتيجة عدم المقتضي سقط الأصحاب؟ فيئنا من قبل الضاولة حتى تقولنا إنه سقط الأصحاب من المانع ولا؟ نقول لا، لأنه قد تختلف حينئذ النكتة والثمرة في البيت، وأشرنا لها إذا بتتذكر أنه قد يكون أحد الاستصحابين حينئذ يترتب عليه الأثر دون الاصحاب، مثل اصحاب حياة الباي بيترتب عليها الأثر اللي هو أنه بيورث ابن، بس اصحاب حياة الابن لا من تم ولا من كم، لا معه مصاري ولا كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. واضح استصحبنا حييته، شو فيه؟ شو بيترتب على حييته فيه؟ واضح انه تنفس الزيادة في البال مش اثر شرعي، التنفس الزائد ليس اثرا حينئذ شو هي شرعي، بخلاف حياة الاب واضح في الى حينئذ مثلا اثر شرعي في البال. فاذا كان الامر كذلك هون تحت تختلف النتيجة، قلنا يجري الاصحاب في موارد توارد الحالتين ويسقط بالمعارضة، او انه شو لا يجري. إذا قلنا لا يجري، في أثر ولا ما في أثر؟ أما إذا قلنا يجري في كلا الطرفين ولكن يسقط بالمعارضة، فساعتها ما بيجي كل الصحابين، يجري فقط وفقط خصوص الإصحاب الذي يترتب عليه الأثر دون الإصحاب حينئذ الآخر فيه. وهذه نقطة ثمرة مهمة، وإلى موارد كثيرة. في موارد ما لو كان الأثر يترتب على أحد الإصحابين، أحد أمثلتها مسألة المهدوم عليهم أو الغرق بمسألة مثلا الإرث في البين، وكان أحدهما مليا وغنيا في البين وواجدا، الآخر كان لا يلوي على شيء من حطام الدنيا في البين، فكان أحد الإصحابين ذا أثر والإصحاب الآخر لا يترتب عليه الأثر. هونيك بدنا نرجع نبدأ الإصحاب في موارد الحالتين لا يجري لعدم المقتضي لشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك، أو لا يجري نتيجة المعارضة والسقوط بالتعارض، فساعتها بتختلف إذن النتيجة. على كل حال أشكل عليه صاحب المحقق العراق الأصفهاني رحمه الله عليه، وقال له بأنه إذا بنينا على أن الاستصحاب حينئذ لا يجري في البين، لأنه أساسا في علم بورود النهي، وهو إنما يجري الاستصحاب في صورة عدم العلم بورود النهي، أو لا يجري الاستصحاب لأنه في موارد الحالتين لا يوجد مقتضي لجريان الاستصحاب لشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك، فهو ما في علم. ولكن إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في نفسه ولكن يسقط بالمعارضة مع الاستصحاب عدم، يعني الصحاب مثلا الطرف المقابل في البيت، فهنا حينئذ لا يوجد ما يوجب حينئذ اسقاط الصحاب في البيت. ليه؟ لانه نحن بحسب الحقيقه في عنا اباحتان وحرمه في البيت. كيف عنا اباحتان وحرمه؟ لانه في عنا الاباحه الواقعيه الثابته للاشياء بعناوينها الاولي قبل ما يرد في حرمه وقبل ما يرد في اي شيء من الأشياء على إباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماء والأرض، سخر لكم تسخير تكويني، وبالتالي هذا تشريعا وتقنينا مباح لكم، ولا لا معنى للتسخير تكوينا وليس حينئذ مباحا لكم ذلك. طيب هيدا من ففي عنا حينئذ هيدي الإباحة الواقع الأشياء على الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، وفي عنا حينئذ الإباحة بكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هيدا المطلق. وفي عنا حينئذ شو النهي فيه. يقول المحقق الأصفهاني هون جزما وقطعا الإباحة بدها تكون هي وردت بعد النهي، لا يعقل أن تكون الإباحة وردت قبل النهي، لأنه إذا وردت قبل النهي شو رح يكون؟ لأنه في نحن عنا الإباحة الواقعية، رح تجي عندنا الإباحة اللي هي ثابتة بكل شيء مطلق حتى يطفي هنا، رح يصير في عندنا إباحة ويعقبها يليها شو إباحة اللي هو اجتماع شو مثلين في قلبي، وبعدين إجا لأنه بتوارد الحالتين، إما الإباحة اللي تقدمت والنهي تأخر، وإما بالعكس النهي اللي تقدم والإباحة هي التي تأخر. إذا النهي تقدم والإباحة تأخرت ما فيش مانع. ليش؟ لأنه في عندنا إباحة واقعية وعندنا النهي حتى يرد فيه نهي، رجعت اجت الإباحة الظاهرة، فيكون نهي بين إباحتين، وإذا ما فيش معنى. أما لو عكسنا الأمر بتوارد الحالتين بأن كانت الإباحة هي اللي تقدم والنهي اللي تأخر، شو راح تصير النتيجة؟ عندك الإباحة الواقعية ورجعت وردت الإباحة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وبعدين ورد شو النهي، فيلزم اجتماع الإباحتين على مباح حينئذ واحد مش على مبحوح واحد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا. طيب هذا حاصل الإشكال. فحينئذ يقول المحقق الأصفهاني هنا صح في عنا توارد حالتين، بس هذه الحالة في قرينة خارجية على أن النهي هو الذي تقدم والإباحة التي هي متأخرة في البيت. ما هي القرينة الخارجية؟ وهو أنه في عنا الإباحة الأولية والواقعية الثابتة الأشياء بعناوينها الأولية، هذه الإباحة تمنع أن يكون الذي يليها إباحة، ولا يلزم اجتماع إباحتين على مباح واحد. قطعا بده يكون تخلل وتوسط النهي وبعدين اجت الإباحة اللي هي كل شيء مطلق في البين، فساعتها حينئذ بيجي الحكي، فساعتها ما في عند هو الأساس توارد حالتين، بس في قرينة خارجية على أنه ما في توارد حالتين. في عندنا قرينة خارجية بتدل على أنه النهي تقدم والإباحة هي التي تأخر. ليش؟ لأنه لو عكسنا الأمر لازم اجتماع إباحة، لازم اجتماع إباحتين على مباح واحد، وهذا مما لا يلتزم به. والجواب بشكل مختصر حتى ما نطولش فيها، وهو أن الإباحة الأولية الأساسية أي محق الفرعون هي الإباحة واقعية، وهو مثل الإباحة الثابتة الأشياء بعناوينها الأولية، مش مأخوذ فيها أشياء، مش لأنه مشكوك هو صار مباح، لا، مباح بعنوانه الأولي، مطلق بعنوانه الأولي فيها. الإباحة اللي بدنا هلا نثبتها فيما بعد هذه ليست إباحة واقعية، هذه الإباحة ثابتة للشيء بعنوانه الظاهري، يعني إباحة ظاهرية. طيب شو معنيتها؟ معنيتها اجتمعت إباحة واقعية وإباحة ظاهرية على شيء واحد، لذا لا بأس به فيها. ليش لا بأس به؟ نحن في عندنا أشد من ذلك. خلنا نفترض مثلا شرب التوتن حرام واقع، شرب التوتن حرام واقع، نحن ما وصل لنا بيان بحرمة شرب التوتن، مقتضى حديث كل شيء مطلق حطيت فيه ناش اللي حيكون مباح، بس مباح مش واقع، المباح هو ظاهر. الإباحة الظاهرية ألا تجتمع مع الأحكام المضادة لها مثل الحرمة الواقعية والنهي الواقعي؟ ما اجتمعوش مع بعضهم؟ فكيف بك بالنسبة للإباحة الظاهرية مع الإباحة الواقعية؟ نمر مع التناقض والتنافي، إذا بده يكون بين إباحة واقعية مع حرمة واقعية بحسب المبدأ، بحسب المبدأ هيدي نشأة من مبغوضية وكراهة، من إلزام مثلا بالترك في البيت، وهذه الإباحة نشأة إلى من أن يكون المكلف في سعة من أمره، إذا مبدأه ضيق خناق على المكلف، إذا مبدأه لا أن يكون المكلف في سعة حينئذ من أمره، وأن يكون مطلقا أن لا يكون مكبلا فيها بحسب المنتهى. إذا النهي بدك تترجمه حينئذ بخطاب، شو خطاب النهي؟ مثلا لا تفعل، لا تشرب مثلا التوتن في قلبه، بينما هذيك خطاب لا موسع عليك أن تشرب التوتن. فبحسب المبدأ هذا مبغضي، هذا لا ما في مبغضي، هذا في ضيق وفي شو اسمه، هذا لا في سعة، بحسب المنتهى وبحسب المآل والترجمة العملية لتلك المبادئ في البيت، هذا خطاب لا تشرب التوتن، هذا خطاب موسع عليك شرب التوتن في قلبه. هون في عندنا إذن هو مناقضة بين إباحة واقعية ثابتة الأشياء بعنوان الأولية وبين حرمة واقعية ثابتة الشيء بعنوان الأولية. يعني بعنوان شرب التتون مرة مباح ومرة شو محرم ومنهي عنه، هون منقول شو في تضاد يعني إذن فيما بين الأحكام بلحاظ المبادئ ولحاظ المبدأ، ولا يمكن أن يجتمع إباحة يعني إذن مع شو مثلا مع حرمة في قلبه. وأما بين إباحة واقعية مثلا وحرمة ظاهرية، أو بالعكس خلينا نفترض بين حرمة واقعية وإباحة ظاهرية، مثل الفرض بالنسبة لشرب التوتن كان يحرم حينئذ واقع، نحن ما اطلعنا حينئذ على خطاب الحرمة، لم يصلنا خطاب الحرمة فيه، بالتالي مباح عليه موسع عليه مطلق حتى يرد فيه نهي ولم يرد فيه نهي، أو ورد نهي لم يصل مثلا إلينا فيه. واضح؟ فهنا صح في عندك أنت إباحة، بس إباحة ظاهرية مش إباحة واقعية، والإباحة الظاهرية ثابتة لشرب التوتن، بس مش بعنوان شرب التوتن، لشرب التوتن بوصف كونه شو مشكوك كان في حرمته، مشكوك كان في إباحته، في حليته وحرمته، فقال لك أنه مثلا مباح لك. وأما الحرمة بمبادئها من المبغوضية ومن المنقصة والمفسدة في البيت، وبحسب المنتهى من لا تشرب شرب التوتن، فهذه صح ثابتة لشرب التوتن بوصف أنه شرب التوتن بعنوانه الأولي، لا بعنوان أنه حينئذ مشكوك وإلى آخره. لو سعت لما مجتمع حرمة واقعية بمبادئها وبخطابها مع حينئذ إباحة ظاهرية حينئذ في قلبه. وهذه عملية الجامعة الحكم الواقعي والظاهري، هذا في بيننا حكمين متضادين، واضح التضاد بين إباحة وحرمة واقعيتين، بين حرمة ووجوب واقعيين، بس بين مثلا إباحة ظاهرية وحرمة واقعية، بين إباحة ظاهرية ووجوب واقع ما في عندنا شو التضاد. هذه عملية الجامعة بين الحكم الواقعي والظاهري في قلبه، فساعتها ما في مانع أن يكون في عندنا إباحة ويليها إباحة، بس الإباحة الثابتة هي إباحة أولية واقعية ثابتة للشيء بعنوان الأولي، وهذه الإباحة إباحة ظاهرية فيها. إذا الحكمين المتنافيين إباحة مع حرمة مجتمعوا فيما كانت إباحة ظاهرية والحرمة واقعية، فكيف بك، فكيف بك فيما بين الإباحة الواقعية والإباحة الظاهرية؟ ما هذا إلا من باب الجامع الحكم الواقعي والظاهري. بيبقى أنه شو إلى ثمرة، هذه مسألة أخرى، نحن مش عم نحكي بأنه في إلى ثمرة، أو مش عم نحكي أنه يمكن أو أنه لا، تجعل أنت عدم إمكان اجتماع إباحتين في البين قريني على أن الذي توسط اللي كان أسبق هو النهي، واللي تأخر هي الإباحة. لا، هذا لا يستحق أن يكون قرين. ليش؟ لأنه يمكن أن يجتمعوا إباحة، لأنه الإباحة الأولى إباحة واقعية ثابت الأشياء بعناوين الأولية، وهي الإباحة إباحة لا ظاهرية في البين، وليست حينئذ إباحة ثابت الشيء لا بعنوانه الأولي، لا بعنوان أنه شرطته، بل بوصف أنه مشكوك الحلية والحرمة فيه البين، فيمكن أن يجتمعا. فساعتها بقي الإشكال قائم برأسي. للكلام تتم يأتي إن شاء الله. الحمد لله.